بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأصدقاء ورحمة الله. في الحلقة السادسة وفي جلسة الوعظ تحدث يعقوب عليه السلام لأهالي كنعان بالحسد ومضاره، قائلا لهم إنه يعني تمني زوال نعمة الغير، وهو داء خطير يهدد الأسر والمجتمعات الإنسانية، وعرفهم علاج هذا الداء بالتفكر بزوال هذه الدنيا الفانية فضلا عن نعمها. لكن هذا الكلام لم يؤثر في أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام، كما لم يؤثر كلام عمتهم فائقة فيهم، وفرغ الشيطان في قلوبهم بذور الحسد فأوغرت صدورهم وسببت المرض النفسي العضال لهم، إذ أوشك صبر أولئك الإخوة العشرة على النفاذ إزاء رؤيتهم محبة أبيهم وأمهم لأخيهم الصغير يوسف عليه السلام. وصلنا معا إلى ضياع يوسف عليه السلام بينما كان يلعب مع الأطفال وعمته وإخوته روبين ودان وشمعون يبحثون عنه. إذ نعود بكم إلى كنعان ودار العمة فائقة لنعرف هل وفقوا في العثور عليه؟
أين ذهب يوسف؟ أين ذهب يوسف؟
ليس يوسف بالطفل الذي يهاجر إلى مكان ما، ولا يخبرني. أجزم أنه ما يزال هنا، ولكن يوسف، لما لا يجيب نداءنا؟
يوسف،
يا إلهي،
يوسف،
أين يوسف؟ أين أنت يا أخي؟
أين ذهبت يا يوسف؟
أين يمكنه أن يختبئ؟ ولدي، الويل لي، ماذا سأفعل؟
يوسف،
ماذا سأفعل؟ سأنثر التراب على رأسي. ماذا أصاب؟ البئر، انظروا، انظروا في البئر، أنه سقط هنا.
فتشت في كل الأمكنة حتى في البئر، لم أجده.
جاء أبي يا عمتي، جاء أبي.
أبي، أبي،
ما بكم؟ ما بكم حيارة؟ يوسف، ما الذي جرى يا فائقة؟ أين يوسف؟
أبي، ضاع يوسف يا أبي.
ضاع يوسف.
ماذا؟ فائقة، صحيح ما قاله روبين؟ أخبروني أين يوسف.
يا إلهي، الويل لي، ماذا أقول يا أخي؟
اهدئي يا أختاه، اهدئي وأخبريني بما جرى.
كنت داخل البيت أنجز بعض الأعمال، وكان الأطفال مجتمعين في الدار يلعبون. جاء روبين وإخوته، وفجأة سمعتهم ينادون جميعا على يوسف. ولما سألتهم عن الذي جرى، قالوا إن يوسف قد ضاع.
نعم يا أبي،
نعم، إنه قد ضاع.
مهلا.
نعم يا أخي، فتشنا كل الأمكنة.
هل فتشتم كل الأمكنة؟
نعم، نعم يا أخي، فتشنا كل الأمكنة.
لقد فتشنا كل مكان.
عجب، يوسف طفل ذكي، لابد أنه قد اختبأ في مكان ما كي لا يعثروا عليه. هل بحثتم عنه في الصندوق مثلا؟
يا إلهي،
أو في التنور؟
يا إلهي، يوسف،
كيف يمكن؟
يوسف، يوسف، فاتني أن أبحث عنه في التنور. لم أبحث عنه في التنور. أجل، ها هو، ها هو يوسف في التنور.
يوسف،
يعقوب،
هل أنت في التنور؟
في التنور يا أخي، الحمد لله.
يوسف، تعال يا يوسف، كنت هنا يا بني.
السلام عليك يا أبي.
عليك السلام يا حبيبي.
يا ماذا تفعل هنا؟ يا نور عيني يا يوسف، ماذا تفعل داخل التنور؟
لقد كنا نلعب وأنا اختبأت هنا كي لا يعثر علي سائر إخوتي.
ما كان يجدر بك أن تغفلي عن يوسف يا فائقة؟ ماذا كنا سنصنع لو أن يوسف كان قد اختنق هنا؟
اغفلي غفلتي يا أخي، لن يتكرر ذلك أبدا.
الله هو الحافظ.
اغفل غفلتي يا أخي.
الله هو الحافظ. لا تهول الأمر، اهدئي يا ليا.
ماذا حدث يا نبي الله؟ هل حدث سوء لأحد؟
الحمد لله لم يحدث سوء، ولا تعظم الأمر هكذا. ليا،
أنا مقصرة يا ليا، اغفري لي غفلتي.
هكذا تريدين أن ترعي يوسف وتحافظي عليه؟ ماذا كنت تفعلين؟
كنت أتحدث إلى أولادك روبين وإخوته، كانوا قد جاءوا إلى بيتي وكانوا مستائين من محبتنا ليوسف، وكنت أتحدث معهم عندما حصل ما حصل. احمد الله يا ليا، كل شيء على ما يرام، واغفري لي.
وماذا كان يفعل يوسف في التنور يا نبي الله؟
كان يلعب مع الأطفال واختبأ في التنور، هذا لا يخطر حتى على أذهان الكبار. يوسف طفل ذكي.
ماذا لو كان قد اختنق في التنور؟ لقد عاهدت راحيل على أن أرعى يوسف،
ولكنني لا أقدر على العيش من دون يوسف. ليا، لا تعذبيني، العجوز الوحيدة التي تعيش آخر أيام حياتها، ترجوك أن تتراجعي عما قلت.
لن أتراجع عما قلته أبدا.
أخي يعقوب، أعدك أنني سأكون أكثر حرصا على سلامة يوسف، صدقني.
أتعلمين يا فائقة، أنا لم أعد أحتمل بعد يوسف عني، أفضل أن يبقى عند ليا.
لا أسألك غير أن تمنحني فرصة واحدة فقط.
أختاه، أنت تعرفين جيدا أن قلب الأب متعلق بصغاره حتى يكبروا، وأنا لا أستطيع أن أتساهل فيما يتعلق به.
إذن يا يعقوب، لا تقطع الصلة بيني وبين يوسف دفعة واحدة، اسمح لي أن أبقيه عندي بضعة أيام أخرى حتى أحرر نفسي شيئا فشيئا من تعلقي به.
أنا لا أتراجع عن موقفي يا فائقة.
بضعة أيام فقط، أعهدكما أنني سأعيد يوسف بعدها إليكما بنفسي، صدقوني.
بضعة أيام؟
نعم،
بضعة أيام لا غير. هل سمعت يا أختي؟
أشكرك كثيرا يا أخي، أنا أشكرك يا ليا.
اللهم احفظ يوسف بحفظك.
عمتي، أما زلت مستيقظة؟
أخلد إلى النوم يا عزيزي، ينتابني بعض الأرق. هل استيقظت يا يوسف؟
أنت لم تنامي طوال الليل، أفقت عدة مرات من نومي ووجدتك مستيقظة.
نعم، فكرة أن تغادر أنت بيتي قد سلبت النوم من عيني.
لكنني لا أريد أن أتركك يا عمة، فأنا أحبك كثيرا.
وأنا أحبك كثيرا يا ولدي، ولا أريد أن أفقدك.
أنا أحبك يا عمة فائقة، وأحب خالتي وزوجات أبي وإخوتي، لكنني أفضل البقاء معك.
ولما يا يوسف؟
لأن خالتي ليا كلما أغدقت علي حنانها استاء أولادها وانزعجوا.
هل حقا تود البقاء عندي يا ولدي؟
نعم نعم.
لقد خطرت على بالي فكرة، ولكن عليك أن تساعدني يا يوسف. نمي الآن يا عزيزي، وسنذهب صباحا إلى أبيك.
حسنا يا عمتي.
سيعود يوسف.
ولكن يوسف في بيت عمتنا.
نعم يا دان، نعم، لكنه سيعود إلينا بعد بضعة أيام، وسيعيد التاريخ نفسه. ستعود أمي ترعى يوسف وبنيامين أكثر منا.
حتى عندما يكون يوسف في بيت عمتنا فإنه يحظى بحب واهتمام أبي.
أبي قادم، جاء أبي.
نعم نعم، إنه أبي، لكن لما جاء في هذا الوقت؟
نعم أجل، إنه لم يأتي قبل اليوم في مثل هذا الوقت.
نعم.
كيف حالكم يا أبنائي؟ لما أراكم جالسين يا أولاد؟ لما لا تتنافسون؟ هل نسيت بأسك اليوم في البيت يا شمعون؟
بأسي معي دائما يا أبي.
ماذا جرى إذن؟
السلام عليك يا أبي.
السلام عليك.
عليكم السلام. كيف تجري الأمور يا بني؟
كل شيء على ما يرام كالعادة.
أبي.
نعم يا ولدي.
سمعت من أمي بلحاء وإخوتي أنك تحب يوسف أكثر منا يا أبي.
ليس الأمر كذلك يا بني،
ولكننا رأيناك يوم أمس في بيت عمتي فائقة وفي دارنا، وأنت تضم يوسف إليك وتجلسه في حجرك.
أنتم أيضا عندما كنتم صغارا كنت أجلسكم في حجري، ويوسف أصغر منكم، كلكم ترعرعتم في حجري. دعوني أذكركم بأمر مهم.
ما هو هذا الأمر المهم يا أبي؟
أصغوا إلي جيدا. لا أحب أن أسمع هذا الكلام منكم أبدا. أنتم إخوة ويجب أن يحفظ أحدكم الآخر. يا أحبتي، أنتم رجال العشيرة وأعتمد عليكم في إدارة شؤونها، فلا أراكم تقارنون أنفسكم بطفل صغير وضعيف.
أبي، هل يختلف حبك لأي منا مع حبك ليوسف؟
ما هذا الكلام الذي تفوهت به؟ وأي أب يفرق بين أولاده؟ يوسف مثلكم عزيز علي، وقد قلت لكم سابقا وأكررها كل مرة أن القلب يتعلق بالصغير حتى يكبر. والآن اذهبوا واجمعوا القطيع ما إن تفرقتم حتى تفرقت في الصحراء.
هيا هيا لنذهب. هيا لنذهب. هيا.
بلحاء، هل تلك المرأة القادمة هي العمة فائقة؟
نعم يا ليا، وذلك الطفل معها هو يوسف.
ماذا يفعلان هنا؟ لا بد أن أمرا مهما قد حدث.
ممكن.
السلام عليك يا فائقة، أهلا بك.
وعلى ليا زوجة أخي السلام. هل نبي الله يعقوب في البيت؟
نعم، إنه يرتاح في حجرته.
حسن.
السلام عليك يا خالتي ليا.
وعليك السلام يا حبيبي يوسف.
هل أبي في البيت؟ أين هو؟
نعم يا حبيبي، إنه في البيت، إنه يرتاح في حجرته. اذهب إليه، لا شك أن أباك سيفرح لرؤيتك. اذهب هيا.
نعم، فيعقوب النبي لا يفرح إلا عندما يراك يا يوسف.
بلحاء، سم كلامك لا يؤذي أحدا بقدر ما يؤذيك أنت. ما شأنك بهذا الطفل كي توغر صدر الآخرين عليه؟
أنت تبغضينني يا فائقة، كلما قلت شيئا تقولين إنني أعادي يوسف.
لا لا يا زوجة أخي، بل أنت تعادين نفسك أكثر من أي شيء آخر.
لما أسمع هذا الجدل السقيم ثانية؟ بلحاء، فائقة، ليا، ماذا جرى؟ يوسف، تعال يا يوسف، تعال يا حبيبي.
نعم يا أبي.
السلام عليك يا أخي.
السلام عليك يا أبي.
وعليكم السلام، ما سبب مجيئك؟
فكرت طيلة الليلة الماضية بعلاقتي بيوسف.
وهل توصلت إلى نتيجة؟
نعم، نتيجة مرة، ولكن لا مهرب من الحقيقة.
الحقيقة ماثلة أمام عيوننا دائما.
جئتك يا أخي لكي أعيد لك أمانتك محفوظة مصونة.
شكرا لك يا أختاه. ألا ترغبين أن تبقي يوسف عندك بضعة أيام أخرى؟
لا لا يا يعقوب، كلما طال بقاؤه معي يصعب علي فراقه أكثر.
صدقت،
من الأفضل إعادته بسرعة. يوسف ليس بالطفل الذي يمل منه، وأعلم أنكم لا تعطونه لي، ولهذا رأيت أن إعادته بسرعة أفضل كي لا أتعلق به أكثر.
هل سمعت يا ليا؟
لا يا نبي الله، لم أسمع ما قالت. ماذا قالت؟
أختي فائقة أعادت يوسف لنا وغضت النظر عن رعايته.
ألم يكن من المفروض أن يبقى عندها بضعة أيام؟
نعم نعم يا ليا، ولكني رأيت من الواجب الإسراع في إعادة الأمانة، فخير البر عاجله. إن كنت مستائين فسأرجعه إلى بيتي.
لا لا لا، أنا أشكرك على إرجاعه اليوم يا فائقة، وأقدر كذلك ما كابدته من مشقة في رعايته طوال الفترة الماضية.
يوسف، اذهب يا ولدي والعب مع إخوتك.
حسنا يا أمي.
مرحبا بقدومك يا حبيبي في دارنا.
اسمح لي بالذهاب يا أخي، أخشى أن يؤدي حبي ليوسف أن أرجع عن تصميمي.
الأطفال فرحون بعودة يوسف إلى البيت.
نعم، ويعقوب النبي وليا أكثر أهل البيت سعادة.
الحقيقة هو أن يعقوب وأخته فائقة يفضلان يوسف على سائر أولادنا.
لا أعلم، لا أعلم كيف استطاعت فائقة ترك يوسف مع كل ما تكن له من حب وحنان.
ما إن ذكرت اسمها حتى جاءت.
من؟ من تعنين؟
فائقة التي ذكرت اسمها، ها قد جاءت مع شيخ من شيوخ كنعان.
أين؟ نعم، ها هما، ترى لماذا جاءت في مثل هذا الوقت؟
لابد أن أمراً مهماً قد حصل.
أو جاءت لرؤية يوسف.
ولما لم تأتي لوحدها؟
السلام على أختي زوجي.
السلام عليك يا فائقة.
هل نبي الله يعقوب في البيت؟
لا، ماذا جرى؟
يعقوب لا يكون في البيت في هذا الوقت، حتى حبه ليوسف لم يحبسه في البيت اليوم.
هل الأولاد في البيت؟
أي الأولاد تعنين؟
روبين، شمعون، يهودا، أي واحد منهم يجب أن يذهب أحدهم ويطلب من يعقوب الحضور.
اجلسي، اجلسي وارتاحي، سآتيك بالماء لتهدئي. ماذا جرى؟ يبدو عليك القلق.
أين يوسف؟
ماذا جرى يا فائقة؟ ومن هو هذا الشيخ؟ لماذا أتى معك؟ ماذا جرى حتى أحضرته معك؟
آتوني يعقوب أولا، أريد أخي يعقوب.
هل أنت مدركة ما تقولين يا فائقة؟ أنت تكلمينني، أنا يعقوب النبي.
أقول ضاع حزام أبي نبي الله إسحاق، وأنا أسألك ألم تره؟ فهل أنا مخطئة؟
أتسألين مني الآن؟ لقد كان حزام أبي عندك طوال الوقت.
تعالوا معي نبحث عن حزام أبينا.
شمعون، يهودا، روبين، اذهبوا مع عمتكم وفتشوا كل الأمكنة.
نعم، فتشوا كل الأمكنة، لا تغفلوا عن أي مكان أو أي أحد، فالحزام بقية أبينا إسحاق. أنا مستاءة للغاية.
الأفضل أن تفتشي عنه في بيتك يا فائقة.
فتشت،
وستعثرين عليه.
نعم، فتشت في كل مكان وسألت الجميع، لكنني لم أعثر على أثر له.
متى افتقدتموه؟
منذ أن عدت بيوسف إلى هنا افتقدت الحزام ولم أره.
هل رأى أحدكم الحزام؟ أنا أسألكم يا أهل البيت.
لعل يوسف خبأه في مكان ما قبل أن يرجع.
لا،
لعل يوسف قد تعلق بذاك الحزام فأخذه.
هل تقصدين أن يوسف قد سرقه؟
لعله ظن أن الحزام ملكه وأن عمته قد أعطته إياه.
لا أعتقد ذلك يا فائقة، يوسف لم يأخذ الحزام.
سوف أفتش كل الأمكنة وأستجوب الجميع، ولن أهدأ وأستكين قبل العثور عليه.
وحده يوسف كان يشد حزام جدنا.
نعم، نحن لا نعرف شيئا عنه.
لا بأس، لا بأس، لذا سأشرع باستجواب يوسف حتى لا يكون هناك عذر لأحد. هل سمحت لي يا يعقوب؟
لا أدري أي سوء تضمرين يا فائقة، لكن ما يحصل هنا يؤلمني ويؤذيني.
سوء؟ وأي سوء؟ كل الأمر هو ضياع حزام أبينا.
لا بأس، كفي عن إثارة الجلبة، فتش الجميع، هيا فتشي.
حسنا. يا أبتاه، الحزام هنا، الحزام هنا.
هذا هو الحزام.
هل رأيتم؟ لم أكن أكذب، هذا هو حزام أبينا.
يوسف، ماذا تفعل بالحزام يا حبيبي؟
يوسف لم يفعل شيئا، إنه سرق ليس إلا.
رأيتم بأعينكم أني عثرت على سارق ما هو لي.
لا بأس، لا بأس، لقد عثرت على الحزام، خذيه وانصرفي إلى بيتك.
ليس بهذه البساطة يا أخي، كأني بك قد نسيت شريعة وأعراف أهل كنعان. كلنا قد عشنا في كنعان ونعرف جيدا شريعتهم وتقاليدهم.
ما هذا الكلام؟ سيتحول يوسف إذن إلى العبودية. ماذا تعنين يا فائقة؟
نحن جميعا نعرف شريعة كنعان ولكن هل تنوين أن تسترقي يوسف؟
لن أتوانى عن ذلك ولو لطرفة عين. لا أريد أن أتغافل عن شريعة أهل كنعان القديمة يا أخي.
لكنه ما زال صغيرا يا فائقة.
يجب أن أسترق يوسف لأربعة أعوام، هذا من حقي ولن أتنازل عنه.
إذن هذا سر إيقاع يوسف في هذا المأزق يا فائقة.
نعم.
مستمعين الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة اللاحقة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
للخالق الديان كنت المجتبى، في ذروات العلياء نلت المرتبى. للخالق الديان كنت المجتبى، في ذروات العلياء نلت المرتبى. يا سيدا لشباب جنات العلا، حسن ومنك الحسن أزهر في الربا. حاويت شمائل الإحسان ونلت فضائل الإيمان، وصرت وسيلة الرحمن شافيا عند السبحان. أنت غرامي ومرامي، حسن أهواك إمامي، أنت أماني وسلامي، ولديك يطيب مقامي. آت لبقيع غرة أتنفس طهر الأرجاء، حبك دائي ودوائي وثراك سبيل شفائي. وسيلة الرحمن شافيا عند ذي السبحان. أنت غرامي ومرامي، حسن أهواك إمامي، أنت أماني وسلامي، ولديك يطيب مقامي. آت لبقيع غراء أتنفس طهر الأرجاء، حبك دائي ودوائي، وثراك سبيل شفائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 50 من أدعية الصحيفة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في الرهبة. مضت مقاطع من هذا الدعاء وبقيت مقاطع أخرى، وصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة، وهي قوله عليه السلام:
اللهم إنك طالبي إن أنا هرب، ومدركي إن أنا فرار، فها أنا ذا بين يديك، خاضع ذليل واغم، إن تعذبني فإني لذلك أهل، وهو يا ربي منك عادل، وإن تعف عني فقديما شملني عفوك، وألبستني عافيتك.
اللهم إنك طالبي إن أنا هربت، ومدركي إن أنا فررت. قلنا أيها الإخوة الكرام في حلقات سابقة وفي فقرات ماضية من هذا الدعاء الكريم، أن الإنسان عليه ألا ينسى ذنبه ولا ينسى ربه، لأنه إن نسي ربه نسي ذنبه، والعكس بالعكس، إن نسي ذنبه نسي ربه. إذا نسينا الله أنسانا أنفسنا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأخطر مرض وأشد الخطر أن ينسى الإنسان نفسه، أن ينسى ذنبه، أن ينسى سيرته في معصية الله تبارك وتعالى. إذا أراد الله بعبد شرا أنساه ذنبه، وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل ذنبه نصب عينيه، كأنه جبل على قلبه، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن يرى الذنب ثقيلا على نفسه كأنه جبل، والمنافق يرى الذنب كأنه خفيف كأنه ذبابة مرت على أنفه. فالإنسان إذا ما أراد الله به خيرا رزقه التذكر والتفكر، يتذكر ذنبه ويتفكر في ربه. وإذا أراد به سوءا أنساه ذنبا، أنساه ربا، أنساه نفسه. أستجير بالله، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. فإذا أيها الإخوة الكرام، الدرس الذي نأخذه من هذه الفقرة ومن الفقرة التي سبقتها أننا لا بد أن نتفكر في ذنوبنا، في معاصينا، طبعا كما أشرت في الحلقة السابقة، بشرط أن لا يصل ذلك إلى حد اليأس وإلى حد القنوط وإلى حد التعقيد النفسي، لأن هناك نافذة مفتوحة، بل نوافذ مفتوحة على رحمة الله تبارك وتعالى. الإنسان ينبغي أن لا يقنط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن علينا أن نتفكر ألا ننسى ذنوبنا. طيب، إذا دائما ما تذكرنا ذنوبنا وجلسنا مع أنفسنا ورحنا نحسب ونعدد ذنوبنا ومعاصينا، علينا أن نفكر في الخلاص منها. ليس المهم أن تذكر ذنبك، تفكر في ذنبك، المهم أنك تفكر في الخلاص من ذنبك ومن نتيجته ومن عاقبته ومن آثاره الكارثية. طيب، طريق الخلاص ماذا؟ إذا كان في الحياة الدنيا هناك طرق، يعني الإنسان إذا أذنب مع شخص، أذنب مع ملك أو عصى ملكا من الملوك، فالملك يطلبه، مطلوب للدولة، مطلوب لجهاز الأمن وما شابه ذلك، مطلوب للمحكمة. الإنسان يفكر بالهرب، يستطيع أن يهرب. أولا يستطيع أن يختفي في نفس البلد، إذا ما استطاع أن يختفي في نفس البلد يستطيع أن يعبر من الحدود ويذهب إلى دولة أخرى ويطلب هناك لجوءا مثلا وما شابه ذلك. فهناك طريق للهرب، هناك طريق للفرار، لكن أمام الله عز وجل لا يوجد هناك أي طريق للفرار إلا طريق واحد، كل الطرق مسدودة أمام الإنسان، إلا طريق واحد، إلا رحمة الباري عز وجل. وإلا لا يستطيع الإنسان الهرب في أي اتجاه من الاتجاهات. لهذا نقول علينا أن نهرب إلى ربنا، نهرب منه إليه، لأنه لا يوجد هناك كهف ولا ملجأ ولا مكان يمكن أن نهرب إليه. نحن مأخوذون مأخوذون، معذبون معذبون، معتقلون في نار جهنم معتقلون بسبب ذنوبنا، بسبب معاصينا. وهذا السجن، سجن جهنم، لا مهرب منه، إلا طريق واحد هو أن نهرب إلى الله. نقول إلهي كل الطرق مسدودة أمامنا، بس طريق واحد، بس باب واحد هو بابك يا أرحم الراحمين. هذا ما يعلمنا إياه الإمام السجاد سلام الله عليه في هذه الفقرة. اللهم إنك طالبي إن أنا هربت، إذا هربت ما تتركني، تبقى تطلبني. اللهم إنك طالبي إن أنا هربت، ومدركي إن أنا فررت، وإذا فررت منك تدركني. لا أستطيع أن أختفي منك، لا أستطيع أن أفلت منك. ومدركي إن أنا فررت، فها أنا ذا بين يديك خاضع ذليل راغم، لا أملك لنفسي أي شيء، أنا محاصر من كل الجهات. إن تعذبني فإني لذلك أهل، إلهي سدد جميع الطرق أمامي، وجئتك راغما ذليلا خاضعا، أعرف أنه لا مهرب لي. إذا تريد أن تعذبني أنا لذلك أهل، أنا مستحق، وأنت تمارس العدل معي، أنت عادل، لأنني مذنب ومن جزاء المذنب أن يعاقب. إن تعذبني فإني لذلك أهل، وهو يا رب منك عدل، وإن تعف عني وهو الخيار الآخر، فقديما شملني عفوك وألبستني عافيتك. إذا تريد تعذبني أنا مستحق للعقوبة، وما راح تظلم لي لأن أنا مستحق للعقوبة، وإذا تختار الخيار الآخر، تريد الخيار الآخر أن تعفو عني، فهذه مو أول مرة تعفو عني، لأن عادتك العفو عن المسيئين وعن المذنبين، فاعفو عني يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة. إمام الورى سبط النبي محمد، ونجل علي خير ماش وراكبي،
وهامة مجد من ذؤابة هاشم، وفرع به تلتف خير العصائب.
حكاه الحيا لو أنه غير ممسك، وبدر الدجى لو أنه غير غائب.
ويقرب منه البحر لو ساغ ورده، وأصبح فيه آمنا كل طالب.
وللشمس نور فاجع للغياهب، بنور الإمام المجتبى بالمناقب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد على ما هدانا وأولانا من معرفة ومودة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله. أزكى التهاني وأنقى التبريكات نزفها لكم بمناسبة يوم الله الأغر، يوم 15 من شهر رمضان، ذكرى ولادة سبط الرسول الأكبر وبكر البتول الأزهر نجل حيدر مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. يسرنا أن نلتقيكم في هذا البرنامج الذي أعددناه بهذه المناسبة السعيدة تعظيما لشعائر الله جل جلاله. نعرفكم أولا بفقرات هذا اللقاء الرئيسي، وهي فقرة روائية عنوانها ولادة الهدى المحمدي، وبيانات بشأن معني اسم الحسن يقدمها سماحة السيد سامي خضرة الكاتب والباحث الإسلامي من بيروت. ثم نستنير بقبسة من بركة الوليد النبوي ضمن فقرة عنوانها مظهر سماء الأنبياء. تليها فقرة روائية عن تعريف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الأمة بمنزلة سبطه الأكبر. يعقبها حديث هاتفي لسماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية عن أبعاد مشابهة الإمام المجتبى لجده المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم نفحة من عبير الأخلاق الحسنية في فقرة عنوانها محاسن الحسن، ومسك ختام البرنامج وقفة عند باقة من الحكم والمواعظ الحسينية. نأمل أن تقضوا أطيب الأوقات مع فقرات البرنامج. ندعوكم أعزائنا إلى أولى فقرات البرنامج وعنوانها ولادة الهدى المحمدي.
في ليلة النصف من شهر رمضان المبارك من السنة الثالثة للهجرة المباركة، تنورت طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله بنور قدسي شع من بيت فاطمة وعلي عليهما السلام، وهو البيت الملاصق للمسجد النبوي والبيت الوحيد الذي أمر الله عز وجل بأن تبقى بابه مفتوحة على المسجد عندما أمر بإغلاق أبواب بيوت باقي الصحابة التي كانت تفضي لمسجد النبي.
ومن هذه الباب التي بقيت مفتوحة على هذا المسجد وهو أعظم المساجد بعد الكعبة المشرفة، جيء بالوليد المبارك إلى جده المصطفى الذي كان ينتظره بكامل الشوق، فاستقبله بأجمل ابتسامة رآها المسلمون على وجه نبي الرحمة صلى الله عليه وآله.
كان الوليد ملفوفا بقطعة حرير من حرير الجنة، كان جبرائيل الأمين قد نزل بها وهي من حرير أبيض إلى رسول الله، فبعث بها صلى الله عليه وآله بها إلى بيت فاطمة لكي يلفوا بها بكر البتول عليهما السلام.
وتحدثنا روايات المصادر الموثقة أن ولادة المجتبى عليه السلام كانت أول ولادة يجري فيها رسول الله مناسك استقبال الوليد الشرعية، ولذلك كان صلى الله عليه وآله قد أمر بأن لا يفعلوا شيئا بشأن الوليد المبارك حتى يأتوه به.
فكان بكر البتول أول وليد يؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله في أذنه اليمنى ويقرأ ذكر إقامة الصلاة في أذنه اليسرى.
هذا ما ذكرته روايات الفريقين الموثقة، وأضافت أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حنك الحسن بريقه الشريف وقال: اللهم إني أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم، ثم قال ثلاثا: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه.
أما عن تسميته عليه السلام فقد سماه الله عز وجل الحسن قبل ولادته، وسماه من قبل في الكتب المقدسة شبر.
هذا ما نصت عليه أيها الإخوة والأخوات الأحاديث الشريفة الكثيرة المصرحة بأن المصطفى قال للمرتضى عليهما وآلهما الصلاة والسلام بعيد ولادة المجتبى: أي شيء سميت ابني؟ أجاب علي عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله بذلك. فقال صلى الله عليه وآله: ولا أنا سابق ربي. ثم أعلن نزول جبرائيل الأمين وتسمية الله له باسم الحسن، وهو أول من سمي بهذا الاسم، وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: حسن وبعده حسين، وأنت أبو الحسن والحسين.
وفي مراسم ولادة الإمام المجتبى أبطل جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سنة جاهلية اعتاد عليها الناس وبقيت ملازمة لهم حتى بعد اعتناقهم الإسلام.
فقد اعتادوا أن يلطخوا رأس الوليد بالدم، فنهى رسول الله عن ذلك وقال: هذا من فعل الجاهلية. وطل رأس الوليد المبارك بالخلوق الطيب، وحلق شعر رأسه، وتصدق بوزنه فضة، وعق عنه بكبشين أملحين في اليوم السابع، وأعطى القابلة الفخذة من العقيقة ودينارا،
وكناه بكنية أبي محمد، وفي رواية بكنية أبي القاسم أيضا، ولقبه بلقب السيد.
وقد عرف سلام الله عليه بألقاب أخرى هي: ابن رسول الله، السبط الأول، الحجة، البر، الأثير، المجتبى والزكي، وهذا أشهر ألقابه، وقد أجمع الرواة على أنه أشبه الناس برسول الله خلقا وسؤددا وهديا. ورووا أن فاطمة سلام الله عليها جاءت بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في شكواه التي توفي فيها، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك، ورثهما شيئا. فقال صلى الله عليه وآله: أما الحسن فإن له هدي وسؤددي، وأما الحسين فله جودي وشجاعتي.
هي ليلة تأسر القلوب، ليلة ميلاد الحسن، فيها القلوب تفتتن.
آسرة وعلى عطفيها سحر رباني، ويتيه البدر بهاتيها والأفق الواني. آسرة وعلى عطفيها سحر رباني، ويتيه البدر بهاتيها والأفق الواني. جذلا وكأن بعينيها آي القرآن، تختال بطلعة بدريها بين الأكوان.
روى المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمي الحسن حسنا لأن بإحسان الله قامت السماوات والأرض، والحسن مشتق من الإحسان، وعلي والحسن اسمان مشتقان من أسماء الله تعالى، والحسين تصغير الحسن. نعم مستمعينا الأفاضل، عن مغزى ما ذكرته صحاح الأحاديث من أن أسماء أهل البيت عليهم السلام قد نزلت من السماء، أي أن الله سماهم بها. ثم عن دلالات اسم الإمام الحسن يحدثنا مشكورا ضيف البرنامج سماحة السيد سامي خضرة الكاتب والباحث الإسلامي من بيروت في اتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نبارك للأمة الإسلامية مولد مولانا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. أما فيما يتعلق بأسماء الأئمة عليهم السلام، فلا شك أنهم هم مسددون من قبل الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة منذ قبل أن يتكونوا كما يتكون سائر البشر، ولذلك الله تعالى يرعاهم منذ ما لا يتصوره البشر. لذا في بعض النصوص التي وردت أن الله تبارك وتعالى اختار أسماءهم، نحن نعلم أن الأسماء لها دلالة خاصة، وحتى من الناحية الشرعية ومن الآداب الإسلامية يستحب للأب أن يتخيل لابنه الاسم الجميل، الاسم الحسن، هذا بشكل عام. وللاسم دلالة على الفرد ودلالة على الوضع الاجتماعي للأمة. فكيف لو افترضنا أننا نتحدث عن الأئمة المعصومين، عن المباركين، عن المنزهين والذين لهم شأنية عند الله تبارك وتعالى؟ من هنا كان من الطبيعي جدا أن تكون هذه الأسماء مختارة من قبل الله تبارك وتعالى، ولها علامات خاصة أو لها دلالات خاصة أو لها إشارات، وتربت الأمة على هذا المنوال. فيما يتعلق باسم الحسن، هو قمة الحسن وقمة الجمال، حتى أنه ورد في رواية لها دلالات أنه روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن القول الحسن. وهذا الحديث يشير بشكل واضح إلى حسن كلمة الحسن وقبوله لدى الناس والاستئناس به. لذا هذا الاسم المبارك إن كان الحسن أو الأسماء الأخرى المباركة كالحسين وعلي والأسماء الأخرى أيضا هي لها دلالات غيبية وتتسمى بها الأمة، أفراد الأمة عبر التاريخ، وتبقى كذلك إلى يوم القيامة. هذه شأنية خاصة تشير إلى أن الله تبارك وتعالى له عناية خاصة بهذه الفئة من البشر، ونحن علينا أن نتقيد وأن نقتدي وأن نمضي على هذا السبيل. وفي الروايات هناك تأكيد أن الإمام الحسن عليه السلام عندما ولد فإن الأبوين علي وفاطمة عليهم السلام انتظروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتكون التسمية على يده المباركة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فعندما يعطي رأيه أو يباشر أو يقول أو يفعل أو يقرر فإنما هذا بإرادة الله تبارك وتعالى. فيكون هذا الاسم المبارك له دلالات خاصة ربما نتلمس بعضها أو نعرف بعضها، وربما لا نعرف البعض الآخر، ولكن لا شك ولا ريب أن هذا من الأسماء المباركة التي ينبغي أن تتزين بها الأمة الإسلامية وتعرف بها. والسلام على الحسن وعلى أبي الحسن وعلى أم الحسن وعلى جد الحسن وعلى أنصار الحسن إلى يوم القيامة.
نجدد أيها الإخوة والأخوات تقديم أصدق التهاني والتبركات وآيات الفرح والابتهاج بيوم النصف من شهر رمضان، ذكرى ولادة بكر البتول مولانا الإمام المجتبى سلام الله عليه. ونتابع تقديم هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة السعيدة من برنامج أيام خالدة، فندعوكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران إلى الفقرة التالية وعنوانها مظهر سيماء الأنبياء.
مسح النبي جبينه فله بياض في الخدود، وبوجهه ديباجة كرم النبوة والجدود.
من هذين البيتين لصاحب قصيدة البردة الشهيرة الصحابي شاعر الرسول كعب بن زهير في مدح السبط المجتبى تتضح الصورة التي سجلها التاريخ لصفته عليه السلام وهيبته الإيمانية التي عرف بها.
قال العالم الكلامي واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك.
وروي أنه قيل له: إن فيك عظمة، فأجاب عليه السلام: بل في عزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
كما تجلت في سلوكه الرأفة النبوية وهو طفل صغير، فمثلا روى راوي السيرة المحمدية محمد بن إسحاق قال:
إن أبا سفيان جاء إلى المدينة لأخذه تجديد العهد بالأمان من رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقبل، فجاء إلى علي عليه السلام وقال: هل ابن عمك أن يكتب لنا أمانا؟ فقال علي: إن النبي صلى الله عليه وآله عزم على أمر لا يرجع فيه. فقال الحسن بن علي: يا ابن صخر، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى أكون لك شفيعا إلى جدي رسول الله.
فتحير أبو سفيان، فقال علي عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في ذرية محمد صلى الله عليه وآله نظير يحيى بن زكريا، يعني عليه السلام إتيان الله بالحكم الإلهي ليحيى بن زكريا وهو صبي.
بسم الله الرحمن الرحيم إلى ريحانة الرسول وروحه التي بين جنبيه، إلى إمامي وسندي ومخلصي.